العلم حياة يحيي الله به القلوب، فتؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. والكلمة الطيبة هي الكلمة الجميلة الصادقة، نجتمع حولها ونشد القلوب إليها في محاضرة بعنوان وسائل زيادة الإيمان، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له التحيات والصلوات والطيبات. هو خالق جميع المخلوقات، وهو المتفضل بجميع الأرزاق والأقوات، دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات. أحمده سبحانه وأصلي على نبيه نبي الرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأثبات رضي الله عنهم وعمن ترضى عنهم إلى يوم الحسرات والمسرات. وبعد، أيها الأحبة، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مجددا في مجلس جديد من مجالس ملتقانا المبارك وتزودوا، هذا الملتقى الذي يعتبر الأول لإذاعة القرآن الكريم، والذي جاء بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نستضيف في كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء أحد أصحاب الفضيلة والمشايخ لننهل ببعض ما عندهم من علم. ولقاؤنا في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، لطالما تتلمذنا على محاضرات الشيخ وعلى أشرطته، والمقام أكبر من أن أقدم للشيخ، فأظنكم تعرفونه. المقام مقام الشيخ، والكلمة كلمته، شاكرين له تحمله لهذا السفر والعناء من أجل لقاء هنا. نسأل الله أن يكون هذا كله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. الإيمان أغلى كنز يستطيع الإنسان أن يحصله في هذه الحياة. الإيمان هو الذي يقدم لك أيها الإنسان التفسير الحقيقي لظاهرة هذه الحياة. هذه الحياة لغز محير حارت في فهمه العقول في القديم والحديث، وعجزت كل الفلسفات والنظريات أن تحل هذا اللغز، وعاش الإنسان في عذاب وشقاء، وهو لا يدري من أين جاء، ولا يدري لماذا جاء، ولا يدري إلى أين يذهب به بعد أن يؤدي دوره على مسرح الحياة. جاء الإيمان ليخبرك من أنت، وليقدم لك هويتك كإنسان. أنت قبضة من التراب ونفخ من الروح، خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وبعث إليك رسله، وأنزل عليك كتبه، وأعد لك جنته إن أطعته، وتوعدك بناره إن عصيته. هذه هويتك. بدون هذه المفاهيم يبقى الإنسان مجهول الهوية، لا يدري لماذا يعيش. وهذه المشكلة التي يعاني منها العالم الآن، العالم الذي غزا الفضاء وسبح في الماء واخترع الكهرباء وفجر الذرة وطوع المادة، إلا أنه وللأسف الشديد لا يدري لماذا يعيش. تسأل أكبر بروفيسور أو مخترع، تقول له لماذا تعيش؟ فيقول أعيش لأكل وأتمتع. طيب، ولماذا تأكل وتتمتع؟ فيقول عشان أعيش، إذا لو لم يأكل يموت. طيب ولماذا تعيش؟ فيقول أعيش لأكل وأكل لأعيش. طيب وبعدين بعد رحلة العيش والأكل بعدين؟ قال أموت. طيب أنت كنت ميت أصلا، لو أنك جيت لتموت ما جيت، أنت جيت لهدف وجيت لرسالة لا تعرفها أنت ولكن يعرفها الذي جاء بك. أنت لم تأتي باختيارك وإنما جيء بك إلى هذه الحياة، فالذي جاء بك هو أعلم لماذا جاء بك. وهذه مهمة الأنبياء والرسل، لم يترك الله الناس هكذا يعيشون وهم لا يدرون لماذا يعيشون، بل بعث إليهم الرسل، وكل الأنبياء والرسل كانوا يبينون للإنسان لماذا خلق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أين تجدها؟ تجدها في الإيمان، الإيمان الذي يضبط مسارك على خطو هذه الحياة ويضع لك برنامج عمل بحيث تمشي فيه صح، برنامج عمل لعينك أين تنظر، برنامج عمل لأذنك ماذا تسمع، برنامج عمل للسانك فيما يتحدث، برنامج عمل ليدك أين تمتد، لقدمك أين تخطو، لبطنك ماذا يأكل، لفرجك أين يطأ. هذا النظام هو برنامج لحياتك يحفظك، إذا خليت بالنظام تقع في المشكلة. ولهذا المؤمن الذي يتقيد بالشريعة والدين يعيش آمنا، لا يدخل سجنا ولا يقام عليه حدا ولا يلحقه عارا ولا يسقط له اعتبار، من بيته إلى مسجده إلى عمله إلى مصالحه، يدعى إلى الزنا يقول إني أخاف الله رب العالمين، يدعى إلى الخمور والمخدرات يقول إني أخاف الله رب العالمين، يستثار من أجل ينتقم أو يعدو يعتدي فيقول إني أخاف الله رب العالمين. وهذا لا يكون إلا بالإيمان. أيضا الإيمان هو الذي يسكب في قلبك الأمن، الأمن الداخلي، الراحة النفسية، وهذه ما هي موجودة عند أحد إلا عند المؤمن. شوفوا أوروبا والعالم الآخر، أمريكا والشرق والغرب يعيشون في قلق لا يعلمه إلا الله، لأن في فراغ داخلي، بل بعضهم ما ينام إلا بالحبوب المنومة، وإذا نام الواحد ساعة ساعتين يجي يعني يبشر أصحابه إنه نام بدون حبوب أو بدون مخدرات. ليش؟ لأن فيه هاتف داخلي يخبره أنه أنت لست على الطريق الصحيح، لكن إذا آمنت وعملت الصالحات يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. معنى هذا الذي ما آمن، هذا مفهوم الآية، منطوق الآية، مفهومها المخالف إنه من اللي ما آمن ولا عمل صالحا يحييه الله حياة خبيثة مثل حياة الكفار. الإيمان أيضا يجعلك من أولياء الله. الله ولي من؟ ولي الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تصور وأنت تعيش في الأرض والله وليك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم يا ربي؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا ترضى بهذه الولاية؟ يقول ابن القيم يقول لو لم يكن في الدين والإيمان إلا هذه لكانت كافية، إنه تعيش في الأرض والله وليك في السماء، يكلأك يحفظك يوفقك يجعل لك من كل ضيق فرج ويجعل لك من كل هم مخرج ويجعل لك من كل عسر يسر، يرزقك من حيث لا تحتسب، معك. يقول الله أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وكنت إليه بكل خير أسرع. من الذي مثلك يا مؤمن؟ الله معك. ألا تكفي يكفيك هذه المعية؟ معية التوفيق، معية الهداية، معية الرعاية، معية الرزق، ليست معية ذات. فالله بائن عن خلقه، مستو على عرشه، استواء يليق بجلاله، ولكنه معهم بعلمه، ومعهم برحمته، ومعهم بتوفيقه، ومعهم برعايته، ومعهم بهدايته. وهذه والله كافية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإيمان هو إكسير الحياة. الحياة بغير إيمان جحيم لا يطاق. يقول عز وجل: ومن أعرض عن ذكري، أي ديني وإيماني، فإن له معيشة ضنكا. يقول أحد من هداهم الله إلى الإسلام، مهندس أمريكي قابلته في مكة في الحرم، كان يتحدث العربية يعني فصاحة، فسألته عمره 42 سنة، قلت له: كم عمرك يا مهندس؟ قال لي: عمري 6 سنوات. قلت: كيف 6 سنوات؟ كبير شيب بدأ في وجهه. قال: عمري الحقيقي 6 سنوات منذ أن أسلمت، أما عمري البهيمي 42 سنة. هنا ثم قلت: حدثني عن حياتك الأولى وحياتك الجديدة. قال: راتبي 12,000 دولار مهندس. يقول: حول 40,000 ريال. يقول: كنت آخر الشهر أستدين. قلت: وين تصرف هذه كلها؟ قال: أصرفها في البارات وفي الليالي الحمراء وفي الخمور وفي المراقص وفي الشهوات. قلت: ولما كل هذا؟ قال: ما أعرف إلا هذا الشيء، أنا أبغى أشبع قبل أموت، هذه فرصتي، إذا ما سويت كذا بعدين أموت ما إيش ألقى شيء. قلت: وبعدين؟ قال: بعدين لما أسلمت وجدت الأمن والطمأنينة والراحة واللذة التي لم أجدها فيما كنت أمارسه من الشهوات، وصرت أصرف 3,000 ريال، يعني أقل من يعني حول 800 دولار. يقول: كنت، يقول: وأوفر منها. قلت: والباقي؟ قال: والباقي أصبحت أقدمه أمامي، أحوله للآخرة في عمل صالح في الأعمال الخيرية والبر. الإيمان أيها الإخوة وبمنتهى الصراحة هو كل شيء في حياتك. لك إيمان أنت شيء، ما في إيمان لست بشيء. ولو كنت من كنت، عش ما شئت فإنك ميت. الملك يموت، والمملوك يموت، والأمير يموت، والمأمور يموت، والغني يموت، والفقي يموت، وكل الناس يموتون. ما الذي ينفع بعد الموت؟ ينفع الملك؟ لا، ما هم حطوه وهو ملك، حطوه في الحفرة. ينفع المال؟ لا، حطوه في الحفرة وهو ملياردير، ما حطوه معه ريال واحد. ينفع الأولاد؟ ما أحد نزل معه في القبر إلا دفنوه ومشوا وخلوه. ينفع الزوجات؟ أبدا ما ينفعون. أجل، إيش اللي ينفع؟ الإيمان. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هذا الإيمان. طيب، ما هو الإيمان؟ أنت قلت لنا أن الإيمان كل شيء، أجل ما هو الإيمان؟ وكيف نزيده؟ كيف نرفع رصيدنا من الإيمان؟ وهو عنوان المحاضرة. الإيمان في معناه اللغوي التصديق والإقرار، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما كنت بتصدقنا. وفي معناه الاصطلاحي يتكون الإيمان من 3 حقائق. الحقيقة الأولى حقيقة لفظية، وهي الإشهار والإعلان لكلمة الإيمان: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما يقبل من الإنسان عمل قبل هذه الكلمة. لو واحد يبغى يسلم الآن وراح يصلي قبل يقول لا إله إلا الله، إيش حكم صلاته؟ غير صحيح، لأن ما هو مسلم، صام صيامه غير صحيح، راح يحج حج غير صحيح. كل شيء ينبنى على الإسلام. إيش الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا اسماء الحقيقة اللفظية وهي مهمة لا بد منها. الحقيقة الثانية حقيقة قلبية اعتقادية، وهي أن يعتقد بقلبه صدق ما نطق به لسانه. لابد أن يكون تواطؤ بين اللسان والقلب على التصديق، لأنه إذا قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه لم تنفعه. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، والله كذبهم في القرآن، قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. والمنافقون قالوا ومن الناس من يؤمن من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن الله يقول وما هم بمؤمنين. أجل إيش؟ قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وهو الكفر والنفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فلا بد من نطق اللسان واعتقاد القلب. طيب بقي واحدة حقيقة، الحقيقة الثالثة وهي التي تبين لنا صدق اعتقاد القلب، وهو الحقيقة العملية، القيام بطاعة الله والبعد عن معصية الله. يجي واحد يقول أنا مؤمن بلسانه وقال أنا مؤمن بقلبي، طيب ما نقدر نشق صدره ونقول وين الإيمان، لكن ننظر للثالثة. إذا شفنا أثر لهذا الادعاء باللسان والادعاء بالقلب، إذا شفنا أثر وتطبيق في واقع حياته عاملا بأوامر الله مبتعدا عما حرم الله، قلنا أنت صادق في إيمانك. لكن واحد يقول أنا مؤمن ونجي عنده وإذاك مؤمن ولكن لا يصلي، هذا كذاب ما هو مؤمن، يخادع الله. طيب ولو صلى، ولو صلى أيضا يخادع الله، لأن المنافقين كانوا يصلون، قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. انتبه، خطر، انتبه أن تقوم إلى الصلاة وانت كسلان. طيب ما علامة الكسل؟ إنك ما تجي مع الداعي، إذا أذن تجلس. طيب أذن 15 صوت ما يكفيك هذا الدعاء حي على الصلاة، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قم، قال لا لسه دوب أذن خلي تقيم الصلاة، معنى هذا إن في مرض في قلب البعيد. احذر، يجب بمجرد أن تسمع الأذان إذا كنت تريد أن تكون مؤمن صادق خلاص دع كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام كأن لا يعرف منا أحد خلاص. وكان الرجل من الصحابة التاجر يبيع، فإذا سمع الأذان وضع الميزان ما يغلق الوزن اللي في يده، يقول خلاص الله أكبر، هذه علامة الإيمان. أيضا قد يتصدق الإنسان لأهداف، قال عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. اللي يخرج الزكاة وقلبه ما هو راضي، لأن الزكاة دي هي لك أنت، الزكاة لما تخرجها هي المال الذي ستجده بعد أن تموت، أما المال اللي بتخليه كله هذا لأولادك. حضرت في إحدى دول الخليج في محاضرة، وبعدها أخبرني الإخوان عن رجل من رجال الأعمال الكبار ملياردير، وهو في حالة يعني كبر من السن ولكنه لا يخرج الزكاة، فقالوا إيش رأيك نزوره وننصحه ولعل الله يهديه. فذهبنا إليه زرناه وبدأت أتكلم عن الدنيا والخاتمة والنهاية والإيمان والزكاة أي والله. فالرجل تأثر وقال جزاك الله خير إن شاء الله أخرج الزكاة بإذن الله. بعد فترة بعد شهرين توفي الرجل، والذين ذهبوا به إليه من أقاربه. قلت هل نفذ؟ قال طلب من المحاسبين عنده أنهم يعلمون كم الزكاة للشيء المال السائل، يعني العملة اللي يسمونها السيولة. أنا ماني أعرف السيولة ولا السائل. إيه نعم السيولة، بس خل الثابت، الأموال الثابتة يعني الفنادق والأراضي هذه ما أحصوها، بس أحصوا السيولة وضربوها في 2.5 طلعت ملايين. قال هذه كلها زكاة؟ قال لا أخروها بعدين. أخرها بعدين ومات ولم يأخذ لا ريال ولا ريالين. هذه الحرمان والعياذ بالله. أجل الإيمان يا أخي الكريم هو الذي يزرع لك الإيمان السعادة في الدنيا والآخرة بحقائقه الثلاث: قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. طيب هل الإيمان دائما في منزلة واحدة وفي درجة واحدة؟ لا. قال أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان قال يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. طيب والدليل على أنه يزيد؟ القرآن، يقول عز وجل وإذا تليت عليهم آياته إيش؟ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وما احتمل الزيادة؟ احتمل النقص. أنت إذا جلست في مجلس إيمان زي هذا وسمعت القرآن وسمعت الحديث يزيد إيمانك ويرتفع رصيدك من الدين. إذا جلست في مجلس ثاني، مجلس غيبة، مجلس غنى، مجلس لهو، ينقص إيمانك. أنت تخرج من المجلس هذا الخربان تروح تصلي؟ لا، يمكن ما تصلي ذاك اليوم. ليه؟ تأثرت. أجل يزيد وينقص. طيب ما هو دورك أيها المسلم أيها المؤمن؟ دورك الرئيسي العمل على زيادة رصيدك من الإيمان، هذا مسؤوليتك. ليس دورك أنك تعمل على زيادة رصيدك من المال أو زيادة رتبتك في إن كنت عسكري أو زيادة مرتبتك إن كنت مدني أو زيادة زوجاتك إذا عندك واحدة تبغى ثانية أو زيادة أولادك إذا عندك 3-4 تبغاهم 5-6. هذا ما هو مسؤوليتك، هذا من الله. إن جاء الحمد لله، ما جاء أنت على خير. لكن مسؤوليتك التي بها سعادتك هو كيف يزيد رصيدك من الإيمان وكيف تحفظه. لأن بعض الناس يزيد رصيده من الإيمان لكن يخربه بالمعصية. تجده يصلي لكن يروح في الغيبة والنميمة فيبني لحظات ويهدم ساعات، فما يصلح. لابد من البناء والمحافظة على البناء. أما البناء والهدم فالبناء صعب والهدم سهل. يقول أرى 1000 بان لا يقوم لهادم فكيف ببان خلفه 1000 هادم. لو جبت 1000 بان وسلمتهم البلوك والإسمنت وخليتهم يبنون وفي واحد بس في آخر النهار من بعد العصر جاء على هالبنيان اللي هو 1000 باني بس برجله يدق الجدار هذا وطاح 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 وآخر شيء ما بقي شيء. 1000 ما قاوموا واحد. قال فكيف ببان واحد بس خلفه 1000 هادم. نحن الآن خلفنا 1000 هادم. العين تهدم والأذن تهدم والتلفاز يهدم والواتس يهدم والشارع يهدم والمجلة تهدم والجريدة تهدم والمرة تهدم وكل شيء حولك يهدم دينك إلا من عصم الله. وتبني أنت، كم تبني أنت لحالك تبني؟ طيب وكم تقاوم ذول الهدامين كلهم؟ اللهم احفظ لنا إيماننا وديننا يا رب العالمين. أما كيف يزيد فهناك وسائل. أول وسيلة وأعظم وسيلة تغيب عن أذهان كثير من الناس القرآن العظيم. القرآن هو الغذاء الرئيسي للإيمان. يقول عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. سماه الله القرآن إيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. للأسف الشديد من يرى حال الأمة وعلاقتها بالقرآن يعرف السبب لماذا نكبت هذه الأمة لهجرها لكتاب الله. يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان يقبل المصحف ويقول: شغلني عنك الجهاد، الجهاد في سبيل الله. نحن ما الذي شغلنا عن المصحف؟ شغلتنا عنه الدنيا. كيف علاقتنا بالجوال الحديث الذكي والواتساب وعلاقتنا بالمصحف؟ كم نمضي من الساعات في الجوال؟ واحد من أقاربي سألته بالله، قلت: كم عندك مجموعات جروبات؟ عندي سمونا جروب وهو مجموعة. كم؟ قال: والله واجد. قلت: كم؟ قال: يمكن حوالي 100 مجموعة. 100 مجموعة. قلت: كيف منين جبتهم؟ قال: زملائي وأقاربي وجيراني، وكل واحد يرسل لي يقول أنا أبغى أضمك. أقول: ضم، هذا ما فيها قروش، خلينا نتمتع ونسمع ونشوف. قلت: كل مجموعة كم فيها؟ قالوا: كل مجموعة فيها بعضهم 100. وكل ذول يشاركون؟ قال: يشاركون، واللي ما يشارك يقول يوجه له إنذار من مدير المجموعة، يقول: أنت نعم أنت مشارك كسلان، مالك مشاركات، إما أن تشارك وإلا تحذف تطرد. طيب ويمديك تغطي هذولا كلهم؟ قال: إيه والله يمدي، إني أقعد طول الليالي. يقول: حتى أن زوجتي تشتكي من الجوال هذا، يقول: تقعد ترقبني 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 وأنا وجهي للجدار، ويوجهها على جوالها مع النساوين، لكن مجموعاتها يقول شوية ما هم مثلي، هنا مجموعاتي واجد، إلين ترقد وأنا أرقد. كم جلسنا أمام الواتساب، أمام تويتر، أمام الفاكس، أمام الإنستغرام، ما نعرفها كلها، ما نعرف إلا الواتساب هذا. زيد بعد تعب علموني عيالي، ولا ما أبغاه من أول، وليتني ما تعلمته، لكن أشوى أنا حاط يعني قيود عليه، وما اشتركت في مجموعات واجد، بس جيراني وقاربي وبعض الإخوة في الله، وسميتهم الأحبة في الله. ولا كثير يقولون: ادخل معنا. قلت: شكرا ماني فاضي، خلوني على وضعي الأول. فتن كقطع الليل المظلم حرمتنا من كتاب الله. وللأسف أن الأمة القرآن بين يديها وهي معزولة عنه، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العيس الإبل تموت ظمأ والماء على ظهرها، نحن نموت ظمأ، إيماننا يموت، إيماننا يذبل، إيماننا يذهب، ووسيلة الإيمان معنى القرآن، وقاعدين على المسلسلات وعلى المباريات وعلى الخزعبلات وعلى الخرابيط، وضيعنا ديننا وإيماننا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا طبعا ليس على الكل، وإنما هناك من أهل الخير من هم على دين الله وعلى الإيمان وعلى العمل الصالح من فضل الله سبحانه وتعالى. القرآن، كيف أتعامل مع القرآن؟ أولا قراءة، والقراءة بالترتيل، لأن الله يقول: ورتل القرآن ترتيلا. لا تقرأ القرآن كما تقرأ الجريدة أو تقرأ الكتاب، لا، اقرأه بالتجويد. ما تعرف التجويد؟ تعلم، اجلس على يد عالم في مسجد. إذا ما تقدر اشتر المصحف المعلم، مصحف مسجل كامل القرآن وبأشهر الأصوات وأعظمها الشيخ محمد صديق المنشاوي، يقرأ لك الآية ويعطيك فرصة تردد بعده: الحمد لله رب العالمين، ويسكت عشان تقول أنت الحمد لله رب العالمين. معلم 20 شريط ب50 ريال تتعلم وانت في البيت، إذا كنت تريد أن تتعلم القرآن. وهذا ليس باختيارك، أنت ملزم به. يقول ابن الجزري في قصيدته: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل. وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وليس بينه وبين دركه إلا رياضة امرئ بفكه. فمسألة سهلة أول شيء بالتجويد، وليس عارا يا أخي والله ولا عيبا، والله شرف عظيم أنك تجي في حلقة القرآن في المسجد وهي كثيرة والحمد لله، وتقول للمدرس أنا أبغى أقرأ القرآن عليك، كم هو عظيم هذا عند الله. بعدين بعد القراءة تدبر، تعرف معنى الآية، لأن الله أنزله ليتدبر، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. للأسف الآن الناس يقرؤون بدون تدبر، تجي يوم الجمعة تلقى المسجد ما شاء الله لهم دوي كدوي النحل، لكن يقرؤون ولا يفهمون. لو مسكت واحد وصليت جنبه وهو يقرأ وبعد الصلاة وسلمت عليه قلت له أنت كنت تقرأ القرآن؟ قال نعم الحمد لله. طيب ماذا أمرك الله في قراءتك؟ ماذا نهاك الله عنه في قراءتك؟ ماذا قص الله عليك من خبر في قراءتك؟ من يجيب؟ والله أكثر الناس يقول والله ما أدري، الله أني قرأت من أول الآخر، الله يتقبل منه ومنكم. طيب لكنك في العمل، في الوظيفة، في الوزارة، في الشركة، لما يجي تعميم ويقول للمدير، يقول للإطلاع والتوقيع بالعلم وقعت، تقول علم، ويجي زميلك يقول لك إيش وقعت عليه؟ تقول والله ما أدري. لا، لو قلت ما أدري قال كيف توقع على شيء وانت ما تدري عنه؟ أين عقلك؟ يمكن في أمر وانت خالفته. الآن ما أحد يوقع إلا بالعلم على تعاميم البشر، لكن على التعميم الإلهي والرباني نقرأه من غير تدبر، ولذا حرمنا من القرآن. بعدين بعد التدبر العمل، تطبيق، وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، آتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ما أقرب الزنا، أي نعم، وبالوالدين إحسانا، أبر والدي، أصل الرحم، كل شيء أمر الله به في القرآن أطبق حتى أكون من أهل القرآن، إنما تعليمات ولا تنفذ. نحن الآن واقعيين مع إشارات المرور، كل واحد يوقف عند الإشارة غصبا عنه، لو كان حريقة هو واقف، ليه؟ لأن في قسيمة للي يتجاوز الإشارة. عندكم 6,000، نحن عندنا عادة 300 في السعودية، لكن رفعوها الحين صارت 3,000، ولو كنت مسؤول لجعلتها 60,000، ما هي 6,000، لأن هذا الذي يقطع الإشارة هذا مستهتر. معنى أن الإشارة حمراء يعني أن فيه خضراء لغيرك، فأنت لما تقطع الإشارة الحمراء يعني تعرض نفسك وتعرض ذاك اللي له فرصة السير للخطر. لا، وقف، إيش فيه إذا وقفت؟ كم تأخذ الإشارة؟ أطول إشارة ما تتجاوز 60 ثانية، دقيقة ولا 90، ولا دقيقتين، إشارة طويلة مرة دقيقتين. وهل نحن حريصون على الوقت؟ هل وقتنا ثمين؟ نحن أكثر أمة تبدد الوقت، حنا وقت ما لقيمة عندنا. ليش طيب الناس واقعيين مع الإشارات ما حد يتجاوز؟ لأن فيه إيمان بأن هناك عقوبة وهناك قسائم. طيب لو قيل للناس ما في مرور ولا في قسائم ولا في جزاءات، إنما المسألة ذوق وأدب ومواطنة، لا تقطع الإشارة، أحد يوقف عند الإشارة؟ ولا واحد، بل واحد وقف تشوف اللي وراه كلهم يصيحون عليه، يقول امشي يا رجال، بلا مواطنة بلا أخلاق بلا ذوق، امشي، احنا مستعجلين. لكن يوم فيك جزاء توقف مهما كان. طيب لماذا نقطع الإشارة الربانية؟ في إشارات لكنها إشارات من الله، ليش نتجاوزها؟ ليه ما نقف عندها؟ ليه ما نقف عند حدود الله؟ لماذا نتجاوزها؟ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لأن ما عندنا إيمان بالجزاء. والله لو آمنا أن هناك عقوبة على المعاصي ما وقعنا فيها، كما آمنا بأن هناك عقوبة على قطع الإشارة التي وقفنا عندها. فالتدبر والعمل والتطبيق للقرآن الكريم هذا أول وسيلة من وسائل زيادة الإيمان. يجب علينا أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا وأن نغير موقفنا من القرآن. يجب أن يكون لك مصحف عند رأسك إذا جيت تنام، ومصحف في سيارتك، ومصحف في مكتبك إذا انتهيت من عملك ما بقي شيء، خذ المصحف ما في مشكلة. لا قلت الواحد قال لا في الدوام ما يجوز تقرأ القرآن. قلت ليش؟ قال أنت في عمل. قلت وأنا قلت له اترك العمل وقرأ القرآن؟ لا أنا أقول ود عملك لكن غلق العمل. إيش بقى إذا غلق العمل تفتح الواتساب؟ ها إيش بقى إذا غلق العمل أخذت الجريدة تقرأ ويوم قدي القرآن؟ قلت لا والله ما إيش هذا الدين القوي. لكنه مكر الشيطان، لعب إبليس على الناس. المهم كن مع القرآن يكن الله معك. القرآن نور القلوب، القرآن حياة القلوب، والله ما تركه أحد كما جاء في الحديث من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية من وسائل زيادة الإيمان دراسة السنة، السنة المطهرة، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي من الوحي، بل هي الوحي الثاني، هي الشارحة للقرآن والمكملة للقرآن. الصلوات الخمس عندنا في القرآن الأمر بالصلاة، لكن تفاصيل الصلوات في القرآن لا. صلاة الظهر 4 ركعات ما هي في القرآن، في السنة. أي نعم، لأنها موضحة للقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، وكلامه صلى الله عليه وسلم وحي، يقول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وخصوصا السنة الصحيحة، لأنه حدث وضع للأحاديث في القرون الأولى، لكن الله قيض لهذا الدين من يحفظه، وجرى تمييز الصحيح من الموضوع والمكذوب ومن الحسن ومن الضعيف، وبدأ ديننا الآن واضح، ما عندنا شك أن هذا الحديث إذا قال أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه، ما عندنا شك. إذا قال أخرجه البخاري صحيح، أخرجه مسلم صحيح، أخرجه أبو داود وقال حسن أو قال صحيح صحيح، خلاص العلماء تعقبوا، وآخر من تعقب العالم الرباني الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، والذي خدم السنة خدمة عظيمة، وأصبح الآن موضع ثقة عند كل مسلم، لما تقول رواه أبو داود وصححه الألباني خلاص أخذ به طوالي. تدرس السنة، وأحسن كتاب الآن أدل عليه كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، عشان ما تتعب نفسك إن هذا الحديث رواه ورواه، اقرأ في هذا الكتاب، وكل حديث في هذا الكتاب فكأنه من القرآن، هذا متفق عليه. هذا اثنين. الثالث من وسائل زيادة الإيمان العمل بالطاعات والأداء الكامل لها، ويقع في مقدمتها الصلوات الخمس، فإنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتكون الصلاة في المسجد وبكمال الخشوع والخضوع وحضور القلب، ويكون لها أيضا تأثير في حياتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة إذا كان عندك المال وتوفر فيه الشروط بعين حال عليه الحول وبلغ النصاب وكان في يدك، فإنك تؤدي الزكاة طيبة بها نفسك. الصوم والحمد لله هذا معروف عند الكثير ويصومون. الحج وهذا معروف ويحجون. بقية أوامر الله سبحانه وتعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن بإحدى الوسائل الثلاث، باللسان باليد إذا كان لك سلطة أو في بيتك، وباللسان إذا كنت من أهل العلم والدعوة، وبالقلب إذا كنت من سائر الناس. ولا تستطيع أن تقول أنا والله ما أقدر أغير بقلبي، لا، لكن إذا رضيت بالمنكر من قلبك فأنت صاحب منكر. ولهذا جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بعدين قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا رضيت بالمنكر، والله فيه منكر لكنك والله تكون مبسوط الحمد لله منكر زين ما حد يغيره ولا شيء، أجل أنت صاحب منكر. لكن لما يتقطع قلبك أسى وندم ولا تشارك وتبتعد وتترك وتهجر مكان المنكر، غيرت. كذلك الدعوة إلى الله بأي أسلوب من أساليب الدعوة، لابد أن تحمل هم الدين في قلبك، وليس بالضرورة أن تكون خطيبا في المنابر، لا، ادعو نفسك إلى الله وأنت كثر خيرك، ادعو بيتك زوجتك. من هو الذي يقول والله ما أقدر على زوجتي؟ تقدر، إيش بك ضابطها في كل أموره. أين ادعو أولادك في بيتك، ادعو أسرتك إذا كان في محيطك الأسري وعنده قدرة على الكلام، ادعو جيرانك، ادعو زملائك في المكتب في الشركة في الفصل في أي مكان، ادعو إلى الله. المهم لا تنام إلا وفي قلبك هم الإيمان وهم الدين. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. بر الوالدين، وهذا من أعظم أعمال الإسلام. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. أنت كنت عندهم يوم أنك صغير، والآن أنت تكبر وهم يصغرون وتدور الأيام وتصير بدل ما كنت عندهم يصيرون هم عندك. أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أف هذه كلمة معناها يعني تضجر عدم الرضا، هذه حرام. فكيف بكلمة أكبر؟ كيف بمن يتكلم على أبوه ينهره ويزجره؟ كيف بمن يمد يده على أبوه؟ بل كيف بمن يقتل والده؟ أنتم سمعتم في القصة اللي حصلت في رمضان في الرياض، اثنين المخذولين الذين قتلوا أمهم بدافع ديني من أتباع الفرقة الضالة هذه، وأقنعوا أنهم يقتلون أمهم دينا. وجاءت المسكينة وعمرها 68 سنة، خرجت من صلاة التراويح والقيام كانت تصلي، ودخلت إلى البيت إلى المطبخ من أجل تجهز ما بقي من الإفطار عشاء لزوجها والولدين ذولا. وبعدين قد أعدوا وسائل المؤامرة في مخزن مختفي، وواحد جاء عندها قال تعالي يا أمه، ففرحت الأم أنها يدعونها أولادها، ما كانت تتوقع أنهم يسوون بها شيء. من يتوقع أن ولده يدعيه ليقتله؟ أبدا. فجاءت ولما دخلت وإذا بواحد منهم في يده الساطور والثاني في يده السكين، وينهلون عليها ثم يصرعونها في الأرض ويحزون رقبتها ويقتلونها. هذا دين؟ هذا أي دين؟ هذا الدين الصح يقول ولا تقل لهما أف، والدين الباطل يقول اقتلها لأنها جاية من الصلاة، هذا ذنبها أنها تصلي وأنها كانت تمنعهم من الالتحاق بهذا الفكر الضال ومن الدخول في هذه السرابيل المظلمة التي تؤدي إلى الدمار والهلاك والعياذ بالله. وهكذا أعمال الإيمان تقوم بها وبالتالي يزيد إيمانك. كل ما صليت كل ما زدت الصلاة، هذه سماها الله إيمان، الصلاة نفسها سماها الله إيمان. يقول عز وجل: سيقول السفهاء ما ولاكم من الناس ما ولاكم عن قبلتكم التي كنتم عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يصلي، منذ أن نزلت فرضية الصلاة كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان يقلب ناظريه في السماء يتمنى أن تكون القبلة إلى مكة، لأن مكة أول بيت بني في الأرض لله هو مكة. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم استجاب وصلى للكعبة بقي المنافقون والسفهاء يطعنون في الخلف، قالوا كيف ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قال الله: قل لله المشرق والمغرب، الله هو الآمر. كانوا يصلون هنا ويصلون هنا ولله المشرق والمغرب. أي نعم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن إيش قالوا؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، لأن صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس. فقال المنافقون: أجل 16 شهر هذه ممسوحة ضاعت عليكم. قال الله: لا، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أربعة من وسائل زيادة الإيمان: ترك المعاصي والذنوب وقفل الأبواب كلها الموصلة إليها عشان تحمي إيمانك، لا تبني وتهدم. طيب ما هي الأبواب؟ سبعة أبواب. أخطرها على الإطلاق بابان، الباب الأول اللسان والباب الثاني الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، وأكثر ما يدخل الناس النار إيش؟ الفم والفرج. وانت إذا تأملت المعاصي كلها تجدها تخدم هذين الأجوفين. النظر يخدم من؟ يخدم الفرج. والأغاني تخدم من؟ تخدم الفرج. كل شيء يخدم الفم والفرج. أخطرها على الإطلاق هذين المخرجان، اللسان. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي قفل فمك يا أخي، لا تتكلم إلا بكلام يرضي الله. إذا ما يرضي الله أنت خسران لما تتكلم. مو ضروري تشارك في كل قضية وتتكلم في كل ميدان وتأخذ. بعضهم الآن مثل لسانه مثل المكينة على كتفه، يتكلم في السياسة تقول هذا وزير خارجية الدنيا كلها، ويتكلم في الاقتصاد يقول هو هذا رجل الاقتصاد الأول، ويتكلم في كل شيء وهو من أجهل الناس بكل شيء. ولو كان عنده عقل ما تدخل، لأن الاختصاص مطلوب. ومن تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه، ومن تكلم في غير تخصصه أتى بالعجائب. لكن الفراغ وعدم الدين وعدم العقل تجده يتكلم في كل مكان. لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحديث معاذ لما قال: ألا أدلك على ملاك ذلك، يعني ما يملك لك الدين كله، قلت بلى يا رسول الله، قال: كف عليك هذا. قال: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قفل لسانك، أشغله بما هو مطلوب. إيش المطلوب من اللسان؟ القرآن، الذكر، ذكر الله. شوفوا اللسان هو الجارحة الوحيدة اللي إذا عطل يتعب، وإذا شغل ينبسط. يعني إذا قمت تصلي تتعب، إذا زكيت تتعب، إذا صمت تتعب، لكن إذا ذكرت الله وقرأت القرآن تتعب؟ لا. ولذا جعل الله أفضل الأعمال في اللسان بالذكر. يقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على أزكى الأعمال عند ربكم وأفضلها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وجعل ثواب على الذكر ما يتصوره العقل. من قال في يوم 100 مرة، اسمعوا هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، سبحان الله وبحمده 100 مرة، كم تأخذ منك هذه؟ 2 دقيقة. وأتحدى ما تزيد 2 دقيقة. من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده بس، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كعدد رمل عالج، عالج يعني الربع الخالي، أو كعدد قطر السماء، أو كعدد زبد البحر. هيا عدة. طيب من اللي يقولها منا ذا الحين؟ قليل. ليش؟ ما في إيمان قوي. اجعلها من وردك. حديث ثاني في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الكنز، والله لو ما خرجتم من هذا المسجد وبعد هذه المحاضرة إلا بهذين الكنزين والله إنها خير من الدنيا وما عليها. لكن الكلام من؟ من يصمل، من يلتزم بها. قال عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اسمعوا الجائزة، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 خطيئة، وكان كمن أعتق 10 رقاب، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأعظم مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. 5 جوائز. كم مدة أداءها؟ كم تستغرق منك؟ على أحسن أداء 10 دقائق، يعني كم؟ سدس الساعة. والساعة كم؟ 60 دقيقة. 10 دقائق راحت لهذا الذكر؟ بالله هذه كثيرة يعني؟ على هذه الجائزة يكتب الله لك 100 حسنة، ما قد سويت شيء. واجعلها، كان السلف يجعلونها في الصباح عشان تكون حرزا من الشيطان. وانت جالس يا اخي بعد صلاة الفجر لا تقوم لين تسويها 10 دقائق، ما هي كثيرة، الشيطان يكبرها عليك. كم يروح من الدقائق علينا ونحن نتسوق ونحن نسكت ونحن نلعب ونحن نقرأ ونحن نقرأ جرائد ونحن نشاهد مباريات ونشاهد أكثر الشعوب مضيعة للوقت حن. طيب علينا نحن نعدها، كيف تعدها؟ تعدها بيدك، تعدها بساعة، تعدها بمسبحة، المهم تعد، لأنه ما دام العدد مقصود فالوسيلة مشروعة. ما دام العدد مقصود يعني ما يجي تقول والله أنا بقدر، لا عد إلى 100، بعد 100 لا أتعد، ابتل. هذا اللسان اشغله بطاعة الله. الباب الثاني العين، قفلها عن النظر الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الثالث الفرج، حصنه من الحرام. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون المتجاوزون لحدود الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار. والذي نفس محمد بيده إن فروج الزواني والزنا لتشتعل نارا يوم القيامة. وما عصي الله بذنب أعظم بعد الشرك من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. حصل نفسك وقفل إلا من الحلال. طيب ما عندي زوجة ولا عندي حلال، عليك بالصوم، هذا الدواء النبوي. قال: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني الزواج والنفقة، فعليه بالصوم، فإنه له فعليه بالزواج فإنه لا فإنه أحصنوا للفرج. إيه نعم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجاء يعني الخصي، اللي يصوم ما يتحرك عنده شيء، لكن بعضهم ما يصوم السنة نخلي بعد يصوم علشان الزواج. بعدين حصنت الفرج والعين واللسان، كذلك السمع، لا تسمع إلا كلاما طيبا لأن الأذن مصب على القلب. علمني إيش تسمع وإيش تشوف، أقول لك إيش قلبك. إن كان تسمع القرآن والخير وتشوف الهدى قلبك حي، إن كان تسمع الأغاني والأطراب وتطالع في الصور والمسلسلات قلبك خربان. أنت اللي تخرب قلبك وأنت اللي تصلحه بسلوكك. أي نعم. الباب الخامس باب البطن، ماذا تأكل؟ كل الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كم الطيبات محصورة؟ آلاف الأصناف. طيب والخبائث؟ معدودة على عد الأصابع، الخمر والمخدرات هذه والدخان والقات هذه الأشياء الخبيثة. الله ما حرمها إلا لأنها خبيثة ولأننا نحن طيبون. وقال عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. بس ليش تقع في الخبيث؟ بعضهم يشتري علبة السجائر ب10 ريال. اي نعم. ولا يشتري علبة الحليب ب5 ريال. التدخين الآن كل طعام وكل دواء له تاريخ صلاحية مكتوب عليه، تاريخ الإنتاج، تاريخ الانتهاء. إلا الدخان ما له صلاحية، خربان من يوم صنعه وكتبوا عليه إنه خربان. قالوا التدخين يضر صحتك، يعني إيش؟ يعني طيب؟ ومع هذا نتجاهل. لكن لو جيت بقالة ولا سوق مركزي واشتريت علبة حليب ولقيت التاريخ منتهي، تسكت ولا تبلغ فيه؟ تبلغ، تقول كيف تبيع شيء خربان؟ طيب والدخان؟ ما كان يوم من الأيام صالح، هو خربان من المصنع، ومع هذا نتجاهله ونشتريه ونحرق صدورنا ونحرق أموالنا ونغضب ربنا ونؤذي ملائكتنا. ليه؟ عقل ما فيه. ولهذا يقول الشيخ الإمام رحمة الله عليه الشيخ علي الطنطاوي، طبعا كبار السن يعرفونه أما الصغار ما يدرون به، هذا عالم عظيم الله يغفر له ويرحمه، يقول: أرى الرجل فيعجبني، فإذا رأيته يدخن سقط من عيني. ما في واحد عاقل يدخن إلا واحد مسكين ضعيف إرادة، السجارة أقوى منه. تقول له الدخان بطال، يقول لك والله بطال لكن والله ما قدرت، والله حاولت. الله أكبر عليك، ما قدرت على سجارة؟ المنهزم أمام سجارة في أي ميدان ينتصر؟ مهزوم في كل ميدان. يا أخي سجارة ذي خلاص ارجم بها وارصعها وقول والله ما أدخن، وش يصير؟ تموت. كنت مرة أرمي الجمرات بعد صلاة العشاء في إحدى المواسم، ولاحظت حاج من إخواننا السودانيين يرمي الجمرة بيمينه والسجارة في شماله ويمصها، بعدين يقول الله أكبر. فمسكت يده قلت يا حاج من ترمي؟ قال أرمي الشيطان. قلت شوف الشيطان في يدك، هذا الشيطان ما هو ذاك، هذاك حجر رمز بس. فالرجل عجيب، الرجل رماها طوالي ما تردد. بعدين أنا شفته وبعد مليانة ما عم رماها قدوه في آخرها، وطبعا أصعب شيء على المدخن أنه يرميها عادها طويلة، يمكن يرميها إذا ما بقي الله مصة ولا مصتين، لكن بعد كده ورماها. أنا طمعت انتظرت حتى غلق، قلت له إن شاء الله ما تشيلها، قال والله ما أشيلها. قلت وإن شاء الله ما أدخن، طمعت أكثر، قال والله ما أدخن. سبحان الله. قلت طيب بيجيك دوخة بعدين، قال خليها الدوخ. كم دوخة؟ قل 3 أيام. قال ما أنا دايخ طول عمري، خليني هدوخ 3 أيام. عجيب هذا الرجل. طبعا مسكته ورجعنا، لأن كنا عند الجمرة الأخيرة العقبة، رجعنا إلى منى، وفي الطريق وجدت جوهر فيها قلب هذا الرجل، وقال والله أنت غسلتها، والله هذا شيطان، وأنا من زمان أبغى بطل بس ما في، الشيطان الشيطان متقوي عليه، الآن رميته برجلي والله لو أموت ما أشرب. يمكن معنا أحد مبتلى بالدخان في المجلس هذا، إذا كان معنا أحد فأنا أدعوه من هذا المنبر إنه يدوس عليها من الآن، ويخرج من بيته يروح يبشر زوجته إنه بطل التدخين. تدري كم هي هذه البشرة عند المرأة؟ أكبر بشرة للمرأة، إلا أن تكون مدخنة هي، إن هذه المصيبة، بعض النسوان تدخن ذا الحين هنا، فإذا هي تدخن وهو يدخن في زكاة الجربة منها، هو إياها في حفرة واحدة والعياذ بالله. لكن لما تكون هي طيبة وزوجها مبتلى بالتدخين يؤثر عليها، لأن أولا يبدد ثروة الأسرة، كل يوم فلوس في الفاضي هنا، ثانيا يؤذيها بلسانها. في واحد كان زوجته تكره الدخان وزوجها يحب القبل، اي نعم، وكل ما قرب منها رائحته ويكره البصل، فكانت كل ما جت تنام اكلت لها نبس بصل، واذا جاء شمها واذا بصل قال ليه بصل؟ قالت وانت ليه دخان؟ بطل دخان بطل بصل. فالبطن لا ينزل فيه الا طيب، احفظ بطنك من الحرام، الحرام لذاته هذا الخبائث، الحرام لغيره اللي دخل عليك بطريق حرام، يعني سرقة، ربا، رشوة، خيانة، غصب، لا لا تأكل إلا طيب. فإن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف استجاب له كنت تأكل حرام؟ لماذا الناس لا يستجاب لهم الآن؟ لو فكرت تجد دخولهم إلا من رحم الله، إما من حرام أو شبهة حرام والعياذ بالله. هذا الرابع، ترك المعاصي والذنوب. بقي بابين من المعاصي، وهو الباب اليد، لا تمد يدك على امرأة لا تحل لك، لا تمدها على دم حرام، لا تمدها على مال حرام، لا تكتب بها كلام غير حقيقي تزوير. بس السابع والأخير قدمك، لا تحملك رجلك خطوة واحدة إلا إلى طاعة الله، لا تحملك إلى منكر، تحملك إلى عملك إلى مصالحك إلى مسجدك إلى طلب العلم إلى محاضرات يا سلام، لكن تروح بها في مكان ثاني غلط لا، لأن الله يسجلها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيش وآثارهم، يعني خطواتهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا الرابع، قلنا هذه 4، الأول القرآن، الثاني السنة، الثالث فعل الطاعات، الرابع ترك المعاصي. أوه، لو سوينا 4 هذه شيء عجيب، يزيد إيماننا مثل الجبال. الخامس التفكر في مخلوقات الله، الله سبحانه وتعالى له آيات مقروءة وهي القرآن، وله آيات منظورة وهو الكون. والنظر والتأمل والتفكير في مخلوقات الله المنظورة والمبثوثة يزيد الإيمان، لأنك بالنظر تعرف أن هذا رب عظيم. هذه السماوات وهذه الأرض، هذه النجوم، هذه الكواكب، هذه الأبراج، هذه الأنهار، هذه البحار، هذه المخلوقات، هذه الأمم، من خلقها؟ من دبرها؟ الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لكن لمن؟ للبقر؟ لا، لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب ومن البقر؟ البقر اللي يهمهم أكلهم. الآن البقرة إذا خرجت من الحظيرة إيش تفكر فيه بالله؟ تفكر في العلف. إذا عانت العلف انبسطت، ويسألها الثور كيف العلف؟ قالت اليوم مرنا مبسوطين، وتفكر في الثور. هذه عقلية البهائم. بعض الناس ما ينقصهم إلا الذيل، ولا هو بقرة بس يبغى له ذيل ويمشي مثل البقرة ذيك. لا، يجب أن يكون لك تفكير آخر. أنت الله سمى الكفار أنعام، قال إنهم إلا كالأنعام، بعدين قال بل هم أضل، ليتهم أنعام. الأنعام منها فايدة، تركب على الحمار وتشد على الجمل وتذبح الثور وتعلب البقرة، لكن هذا الكافر لا هو ثور نعمل عليه، ولا هو جمل نركب عليه، ولا هو بقرة نذبحها ولا نحلبها، ضرر. بل هم أضل والعياذ بالله. ويقول عز وجل فيهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. أجل يا يكون تفكيرك فقط تفكير البهائم في الأكل والشرب ولا شيء، يكون تفكيرك في الكون وما بث الله فيه من الآيات والدلائل العظيمة. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا يشغلك وتشغل عينك بالنظر إلى الأبراج المبنية اللي 40-50 دور، طلع فوق شوية، خلك فوق، طالع في السماء. أكثر الناس الآن ما يطالع في النجوم، قد نجومه الكهارب اللي في الشوارع وفي العماير. لا، أخرج إلى الصحراء شوية وطالع في النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تدرون هذه النجوم اللي تشوفونها صغيرة ذي، هذه قدر الدنيا بملايين المرات قدر الأرض. أصغر نجم اللي هو صغير مرة من يرسل ضوء أهلنا منذ 6 مليون سنة ضوئية، شيء ما يتصور عقلك. ولهذا يقول الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، لكن ما نعلم. عظيم هذه النجوم وهذه الكواكب وهذه الأفلاك وهذه الأملاك وهذه الكون العظيم، خليك تقول لا إله إلا الله ويزداد إيمانك حينما تتفكر في الكون وفي نفسك. يقول الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكر فيك أنت في ذاتك بس، في لسانك كم فيه من الحلمات، في أذنك كم فيه من المستقبلات، في عينك كم فيه من العصب البصري، في قلبك كيف يضخ هذه الدماء ولا يتوقف، لو توقف لحظة تموت. 60-70 سنة جهاز شغال ما في احتياطي، لا ما في احتياطي. كل جهاز في جسمك جعل الله منه 2 إلا القلب والفرج 1. ليش القلب؟ القلب 1 لأنه لو كان 2 لك قلبين صرت 2. واحد يقول صل والثاني يقول لا تصلي، هيا من تطيع منهم؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أما الأعضاء المفيدة 2، عينين واحدة تعمى وإذا بالثانية شغالة، أذنين واحدة تنصم وإذا بهذه شغالة، يدين واحدة تنقطع وإذا بهذه شغالة، رجلين واحدة تخرب وإذا بالثانية شغالة، كليتين واحدة تفشل الثانية شغالة، رئتين، كل عضو مفيد 2 وكل عضو ضار 1، ويلا المخرج. اي نعم، فكر في نفسك. هذه الكلية، هذه الكلية دي قدر قبضة الكف أو أصغر، لك ثنتين معلقة في ظهرك، واحدة تعيشك لكن تدير عشان يمكن تحتاج الثانية، ويستأصلون واحدة تبقى حي. في كل كلية 3 مليون وحدة تنقية، 3 مليون تنقي دم كامل. الكلية الصناعية ذي اللي تشوفونها مثل الدولاب فيها 50,000 وحدة تنقية، تنقي 10% من السموم التي في الدم و90% ما تقدر فيها. كيف تنقيها هذه؟ ما ندري كيف، الله هو الذي شغلها. الكبد معمل كيماوي كامل، هنا أجهزة عجيبة، جهاز سمعي، جهاز بصري، جهاز تنفسي، جهاز عقلي، جهاز هضمي، جهاز تناسلي، جهاز عظمي. ما من شغلها؟ من سوى هذه؟ سويها الطبيعة الصماء البكماء العمياء كما يقول الملاحدة، الصماء البكماء العمياء التي لا تعقل تخلق هذا الإنسان، مستحيل. يقول أم خلقوا من غير شيء؟ طبعا يقولون لا. أم هم الخالقون؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ لا. أجل من الخالق؟ الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. بالنظر والتأمل والتفكير في آيات الله مبثوثة في الكون يزيد إيمانك. هذه كم؟ 5، بقي واحدة، الحرص على الرفيق الصالح والحذر من قرين السوء. أنت الآن لو دريت أن واحد من زملائك في العمل أصيب بداء الكوليرا أو الإيدز أو أي مرض معدي، عاد تروح معه؟ حتى التلفون تقول بالله لا تكلمني، يمكن يجينا المرض بالتلفون، يمكن تجي العدوى بالتلفون. تقول والله أنا أعتذر، أنا أحبك لكن والله يا أخي صحتي عندي، صحتي غالية، ما أقدر والله أتعرض، فمع السلامة. طيب واللي عنده كوليرا في عقيدته وعنده إيدز في أخلاقه خبيث، هذا أخطر عليك من ذاك الذي عنده المرض، لأن هذا ينقل لك مرض النار اللي يوديك جهنم. اختر الرفيق الصالح. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. اختر الصالح واحذر من جليس السوء، فإن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إن كان طيب سحبك إلى الخير وإن كان سيء سحبك إلى الشر. بهذه 6 الوسائل يزيد إيمانك ويصبح رصيدك من الإيمان كبير. وإذا لقيت الله لقيته وهو راض عنك لأنك مؤمن، فيدخلك الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، نزل يعني ضيافة من ربي، كرم، ولا ما هي مقابل عملك. وجنات الفردوس هذه ما يتصورها عقلك، الجنة 100 درجة، ما بين درجة ودرجة مثل ما بين السماء والأرض، أعلاها الفردوس. ولهذا قال في الحديث، قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه سقف الرحم العرش، إيه نعم، ومنه تفجر أنهار الجنة، وهو أعلى درجات الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولآبائنا وإخواننا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارفع الفتنة عن إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا إيمانا قويا يحجزنا عن معصيتك ويقوينا ويدفعنا إلى طاعتك. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا بالإيمان، وهيئ أمورنا بالإيمان، وأصلح أزواجنا وبناتنا وذرياتنا بالإيمان. اللهم وفق هذه البلاد وولاة أمرها وقادتها لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، وجعل ما قدم في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننوه في الأسبوع القادم بإذن الله تكون محاضرة الشيخ أبو إسحاق الحويني يوم الأحد بدل الاثنين. في الأسبوع القادم فقط تكون محاضرة الشيخ أبو إسحاق يوم الأحد بإذن الله بعد صلاة العشاء.
كنا معكم في محاضرة بعنوان وسائل زيادة الإيمان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني.